الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما تقدم قبل قول المصنف ويغسل الثوب مرتين، قال: وبقي ما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه. ضيفوا لها العبارة، قال سلطان العلماء رحمة الله عليه، قال سلطان العلماء رحمه الله: فمتى أمكن صلاة الرجل فيه فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعفى فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعفى وإن وصي وإن لم تمكن صلاة المرأة فيه وإن لم تمكن صلاة المرأة فيه لأنه واضح أن المرأة كلها عورة إلا ما استرقي كما ذكر الصلاة الوجه والكفين وماذا والقدمين. فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعفى وإن لم تمكن صلاة المرأة فيه. واضح لأن المستثنى عند المرأة كلها عورة باستثناء ماذا؟ الوجه والكفين والقدمين. يا سيدنا، فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعفى وإن لم تمكن صلاة المرأة فيه. وصلنا إلى قوله ويغسل الثوب مرتين، يقول: إلا في الكثير والجاري. في الكثير والجاري، يقول الشارح رحمه الله: بناء على عدم اعتبار كثرته، على عدم اعتبار كثرة الجاري. فالجاري حتى لو كان قليلا إلا أنه جاري فتكفي فيه المرة ويسقط التعدد ويسقط أيضا ماذا؟ العصر. طبعا بناء على عدم اعتبار كثرة الجاري. تذكروا فيما سبق هذا ما عليه المشهور بالنسبة للنابع، التراجع المطلق هناك في قبال قول العلامة رحمة الله عليه. العلامة اشترط في اعتصام الجاري وعدم انفعاله قيد الكثرة. نعم، واختاره الشهيد الثاني. أحسن شيخ، وديع لك نص عليه بخلص يا خود، هذه صاروا عليه بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان ماذا فيهما؟ أنا بالنسبة للعلامة لما اشترط كليته نفس الكلية بما هي سواء كانت في الجاري أم في الراكب، الكلية لا تنفعل. فالكلام أنه مثلا هذا الثوب نجس، فالجاري وإن كان قليلا لا ينفعل، فحينئذ لا يتنجس هذا القليل، فضلا عما لو كان ماذا؟ هذا الجاري كثيرا كرا فصاعدا. يقول: ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر، إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرة الجاري، فحينئذ فيسقطان فيهما، يعني التعدد والعاصر، ويكتفى. لك كيف من ظهره تعدد كلمة مرة ما عاد في عنا اثنين. طيب والعصر، يقول: ويكتفى بمجرد وضعه، يعني وضع الثوب فيهما، يعني في الجاري والكثير، مع إصابة الماء لمحل النجاسة وزوال عين النجاسة فيدخل الخوف من أيديهم. لا بدنا لا تعدد ولا بدنا عصر. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ويصب على البدن مرتين في غيرهما، يعني في غير الكثير والجاري، هذا لابد ماذا من مرتين حينئذ لما نطهر بالقليل هكذا. ويصب على البدن مرتين في غيرهما، يعني في غير الكثير والجاري، بناء على اعتبار التعدد ماذا مطلقا كما هو مختار المصنف رحمة الله عليه في البول وغير البول من النجاسات. وكذلك انه يصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا ما اشبه، هذا بالنسبة للبدن واضح، بالنسبة للبدن الماء ينفصل بنفسه، مش واحد جاي بده يعصر جسمه، لا هو ينفصل بنفسه. يقول ويصب على، لذلك يصاب على البدن مرتين في غيرهما بناء على اعتبار التعدد مطلقا، وكذا ما اشبه البدن، ما اشبهه في مسألة ماذا؟ انفصال الماء بنفسه عنه بسهولة، مثل عم بتطهر بالله انت، واضح؟ عم بتطهر الحائط مثلا. وكذا ما اشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب ونحو ذلك.
الشعر اذا كان طويل ما بده عصر اللي عنده الشعر.
يقول وكذا، يعني وكذا يعني المرتين، الإناء. فإذا في الإناء مرتين، طبعا هلا سيأتي أن الإناء لو تنجس بولوغ الكلب فيضاف لهذه المرتين بالماء يضاف ماذا؟ غسلة ثالثة يقال لها غسلة بالتراب. واضح؟ وكذا يعني المرتين الإناء. ويزيد، لعن الله يزيد، لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده ومن وله. ايه من استثناء، يعني هذا له بحث استثناء بعض على كل حال. فإذا لكن يزيد الإناء على غيره، الإناء يزيد على غيره، أنه يكفي صب الماء فيه في الإناء بحيث ماذا؟ بحيث يصيب النجس وإفراغه منه، إفراغه منه يعني نقول إفراغ الماء من الإناء، هذا بحسب الظاهر. يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه. ويمكن هكذا يكون ارجاع الضمير، يعني وإفراغ الإناء من الماء، فيما نقول هيك وكلاهما صحيحان. يمكن أن نقول وإفراغ الماء من الإناء، وفيه ونستطيع أن نقول ماذا؟ وإفراغ الإناء من الماء، كلاهما صحيحان. يقول ولو بآلة، حتى ولو كان بآلة، مثلا تشيل شيء مثلا ملعقة كبيرة، ما بعرف شو بدنا نقول، تغرف ملعقة أي مثلا أو طاسة أو أي شيء من هال، بالنتيجة أي آلة من هذه الآلات يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه، ولو بآلة، يعني لا يشترط ماذا؟ أن نقلب الإناء. لو أمكننا أن نقلب الإناء ونفرغ الماء منه هذا غير مشروط. لا، فيمكن ولو إفراغ الماء من الإناء ولو بآلتين، لكن هذه الآلة مثلاً هذه الطاسة أو ما يغرف به الماء هذا لا يعود إلى الإناء ثانياً إلا ماذا؟ طاهراً. ليش هذه ماء نصيبي؟ مثلاً هذا يحتاج لمرتين، مش يحتاج لتطهير مرتين، هذه الغسلة الأولى. أنا أدخلت ما يغرف به الماء. في هذه الحالة مثلاً بدي أدخل في الإناء مرتين لحتى أفرغ الماء. أدخلت أول مرة أتنجس أفرغت الماء، بعد ذلك هذه الآلة لابد من تطهيرها، هذه الطاسة الماء يغرف به لابد من تطهير هذه الآلة قبل إعادتها ثانياً لإفراغ بقية الماء الموجود في الإناء اللي هو الغسيلي. واضح؟ هذه الآن كيف بدي طهر الإناء؟ عفوا كيف بدي طهر الآلة؟ هذه الآلة أطهرها مرتين، أطهر هذه الآلة مرتين. تدروا ليش هذا رأي المصنف رحمة الله عليه؟ يقول لأنه المحل يحتاج إلى تطهير مرتين، يعني حكم الغسالة، الغسالة لنجسة الآلة حكم حكم ماذا؟ حكم المحل رأي المصنف كما سيأتي، حكم المحل قبل ماذا؟ قبل إخراج تلك الغسالة، لا قبل أن نخرجها ماذا يكون الحكم؟ تعدد. لما نخرج الغسالة، لما نخرج الغسالة فبيبقى مثلا غسلة ثانية، بيبقى ماذا؟ غسلة ثانية. الآن هذه الآلة لما ندخلها لإخراج الغسلة الثانية، الغسالة الثانية، أول غرفة أخرجناها الماء، بعد في عندنا مقدار من الماء لابد أن نفرغه، هذه الآلة كيف نطهرها؟ مرة واحدة. لماذا؟ أحسنت، لأن الغسلة الأولى انتهينا منها، بعد في الغسلة الثانية، فهي تأخذ حكم المحل قبل خروج تلك الغسالة. فإذاش بعد له المحل يبقى؟ بعد له هذه المرة بس، فهي تأخذ الحكم نفسه. واضح؟ لأن هناك أقوال عديدة في البين سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لما قال أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه مطلقا ولو بآلة لا تعود إليه، يعني إلى الإناء ثانيا إلا طاهرة، لذلك بتقولي هالعبارة بسرعة شوية إخوان، إلا طاهرة. كيف هذا الطاهر؟ إلا طاهرة، اكتبوا إن كانت ملاقاة الآلة، بسرعة شوية، إن كانت ملاقاة الآلة، شوف كيف كيفية التطهير، إن كانت ملاقاة الآلة لماء الغسالة، لماء الغسلة الأولى، إن كانت ملاقاة الآلة لماء الغسلة الأولى وجب التعدد في تطهير الآلة، إن كانت ملاقاة الآلة لماء الغسلة الأولى وجب التعدد في تطهير الآلة، فصل، وإن كان لماء الغسلة الثانية، وإن كان لماء الغسلة الثانية، هذه الغسلة الثانية يعني التي يتعقبها طهارة المحلها، التي يتعقبها طهارة المحل، ضيفوا العبارة، وإن كان لماء الغسالة الغسلة الثانية التي يتعقبها طهارة المحل كفى في تطهير الآلة، كفى في تطهير الآلة المرة الواحدة، كفى في تطهير الآلة المرة الواحدة. فالمدار على هذا الكتاب اللي عم تكتبوها بتريحني كثير عن تقسيم عن ذكر الأقوال فيما يتعلق بالغسالة. فالمدار على التعدد وعدمه إنما هو بتبع المحل، فالمدار على التعدد وعدمه إنما هو بتبع، يعني تابع، بتبع المحل، يعني بتبعية المحل، بتبعية المحل، بتبع المحل لكن بهالقيد. هذا الذي اختاره المصنف واستجوده الشارح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بتبع المحل قبل خروج الغسلاء، هكذا يقول اللحاظ، بتبع المحل قبل خروج الغسلاء. لو كان اللحاظ، انتبهوا، لو كان اللحاظ بتبع المحل بعد خروج الغسلاء، شو بصير؟ الغسل الثاني طاهر. ليش طاهر؟ الغسل الثاني ليش طاهرة؟ لأنه يتعقبها طهارة المحل. الغسل الثاني ليش بتكون طاهرة؟ فحينئذ ما عاد في حاجة بالغسل الثاني أنه طاهر هذا. لماذا؟ لأنه اللحاظ صار، اللحاظ صار أنه تبع المحل، تبع أحسن، بعد خروج الغسالة. بعد خروج الغسالة ماذا؟ بلحاظ الغسل الأولى بعد خروج الغسالة نقول ماذا؟ المكان ما زال ناجسا
فقط زالت،
فنحكم بأحسنتم، لكن نطهر ماذا؟ مرة واحدة، بناء على هذا الكلام، مش كلام المصمم. فإذا لو قلنا إن المدار على التعدد عدمي إنما هو بتبع المحل بعد خروج الغسالة، ستكون غسلة ثانية طاهرة. واضح؟ فإذا ضيف الكلام، فالمدار على التعدد وعدمه إنما هو بتبع المحل قبل خروج الغسالة. تفتوا العبارة قبل، قبل خروج الغسالة، فإن ماء الغسالة، فالمدار على التعدد وعدمه إنما هو بتبع المحل، بتبع المحل بالشرط بهذا اللحاظ، قبل خروج الغسالة، فإن ماء الغسالة حكمه حكم المحل قبل خروج الماء عنه، حكم المحل قبل خروج الماء عنه، وليس حكمه، وليس حكمه حكم المحل بعد خروجه عنه. فإن ماء الغسالة حكمه حكم المحل قبل خروجه عنه، وليس حكمه حكم المحل بعد خروجه عنه. وهذا الأخير لو كان حكمه حكم المحل بعد خروجه عنه، وهذا الأخير هو القول بأن الغسالة، وهذا الأخير هو القول بأن الغسالة إذا كان يتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة وإلا فنجسة، وهذا الأخير هو القول بأن الغسالة إذا كان يتعقبها طهارة المحل فهي طاهرة وإلا فنجسة، وإلا فنجسة. وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله. يقول: ولو بآلة لا تعود إليه إلى الإناء ثانيا إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت من الأواني مثل هالقدر الكبير، المثبت من الأواني وغيره، وما يشق قلعه وغيره، فحينئذ يجزي في الجميع مطلقا. واضح؟ يقول: فإن ولغ في، إن ولغ في الإناء كلب، كيف جاي الناس مع ذكر يزيد؟ فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه، بأن شرب مما فيه مما في الإناء بلسانه. هذا هو الولوغ. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه مما في الإناء بلسانه. مقابل الولوغ اللطع، اللطع يعني اللحس. واضح؟ طبعا اللطع أفظع، أفظع من ماذا؟ من الولوغ. لماذا؟ لا أقل في لعاب حصل فقط في حالة الولوء، لذلك ألحق اللطع بالولوء في الحكم كما سيأتي. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه مما في الإناء بلسانه قدم. هلا كيف تستطيع؟ أما خفنا مرة فين واضح. عندما نحكي فيما ذكره المصمم رحمة الله عليه في عنا شيء إضافة، ما هو؟ مسحه بالتراب. الآن ترى في خلاف بين الأعلام أنه هذا المسح عندنا مش عندنا التعفير، مسح بالتراب هذا التعفير مشروط في تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب، لكن الغسلة بالتراب هل يشترط أن تكون أولا ثم يتعقبها الغسل بالماء مرتين أو لا؟ يمكن أن نغسل الإناء المتنجس بولوغ الكلب بالماء مرتين أولا ثم نعفره بالتراب، وممكن لا، غسلة أولى بالماء ثم غسلة التراب ثم غسلة الماء الثانية. نعم هذا على خلاف، يعني من شاء فليراجع بعد الحواشي الكلام، أن المصنف ارتأى ماذا؟ وجوب ولزوم تقديم غسلة التراب على غسلتي الماء. واضح؟ يعني التعفير أولا ثم الغسل بالماء مرتين. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه، يقول قدم شوف مثلا رواية هكذا رواية صحيحة صحيحة البقباق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، سألته عن الكلب فقال رجس النجس لا يتوضأ بفضله، لا يتوضأ بفضله. نعم صحيحة، وهذه الصحيحة مروية والله في المستدرك، هذه مدين مستدرك الوسائل بحتاج لمراجعة السند، لكن مذكور عندي هنا في الحاشية أنها صحيحة. شيخنا ليش حامل أم اسمه يعني زاد الكلام، لا يتوضأ الشاهد هنا وأصيب واصبغ ذلك الماء كبه ارميه أهرقه ثم اغسله، شوف الرواية، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين. واضح؟ فإذا قال المصنف رحمة الله عليه فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه، لأنه سيأتي لو باشره، لو الكلب باشر الإناء بغير لسانه كذنبه وذيله ويده فهذا لا يلحق حكم الولوغ، هذا لا، حال وحال سائر النجاسات. من هنا قال نعم أحسنتم، بعد ما في تعفير بالتراب، التعفير بالتراب مختص بالولوغ. فإن ولغ في أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه قدم عليهما ماذا؟ مسحه بالتراب. قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء ماذا؟ مسحه بالتراب، طبعا بالتراب، التراب الخالص، ضيفوا على العبارة، بالتراب الخالص من الماء أي غير الممزوج بشيء من الماء. مسحه بالتراب يعني الخالص من الماء كما ذهب إليه المشهور، الخالص من الماء أي غير الممزوج بشيء من الماء، هكذا بياخذ بكف التراب وبيعفر الإناء. شيخنا في مشكلة نعم عند المصنف المشهور، لا لا يجيز ذلك، لأن الممزوج بالماء لا يسمى غسلا بالتراب، طين وبتعبيرنا وحل من قول إيه هذا مش تراب، هذا تغير اسمه. لا الإمام يعني نحن الكيفية هكذا، كيفية هكذا أنه يغسل بالتراب أولا، يعني ما يصدق عليه اسم التراب، التراب الممزوج بالماء لا يقال له تراب، التراب يعني الخالص، يعني خلوص التراب غير الممزوج بشيء من الماء، الطاهر إضافة بيكون طاهر مش تراب نجس، دون غيره يعني دون غير التراب كالأشنان. الأشنان هذا يأتي إن شاء الله. الأشنان هو من النبات، نعم من النبات، منقل منظف، هو منظف. يعني كيف الآن زماننا الصابون كذا، كان الأشنان في زمانهم منقي، هذا من النبات منقي تغسل به الأيدي. فقال دون غيره، دون غير التراب كالأشنان. اكتبوا الأشنان شو المراد منها، من النبات منقل ومنظف تغسل به الأيدي، لأنه هذا سيأتينا في مبحر غسل الميت إن شاء الله تعالى. فكالأشنان من النبات منقل ومنظف تغسل به الأيدي. طبعا في أشنان أصفر، في أشنان أبيض، ويقال أنه ألطفها الأبيض. وكذلك غير التراب مثل الدقيق، الدقيق طحين مثلا، ايه ضيفها الأمثلة. دون غيره كالأشنان والدقيق مما أشبهه. شوفوا يا أخوان، في عنا أصلا غير التراب، غير التراب من الأساس اللي هو مثل الأسنان والدقيق، في عنا لا ما يشبه التراب، يعني عنده دون غيره مما أشبهه فضلا عن غيره مما لم يشبهه. عرفت شو مراد الشارع؟ فالغير الذي لا يشبهه مثل ماذا؟ الدقيق والأسنان، والذي أشبهه مثل ماذا؟ الرمل، مثل الرمل والجرس والنورة. والله الرماد، الرماد يشبه التراب، لا بعيد يا شيخنا شوي، بعيد ايه بعيد شوي. فبدنا في جمال ما أشبهه مثل الرمل والجرس والتراب، وفضلا عما لم يشبهه مثل الأشنان والدقيق. لا لا يعني ما يصدق به التعبير، لا. يقول قدم عليهما مسحه بالتراب الطاهر دون غير مما أشبهه وإن تعذر وصليا، يعني لا يمكن التطهير إلا بالتعفير. هلا بتقولي والله مثلا تعذر التطهير إلا خلاص يبقى الإناء نجسا، يعني ما في شيء حل آخر، يعني أنا نختصر على الغفلتين، خلي الغفلتين نعملهم 10، لا يكفي. فحينئذ لا يكفي كيفية التطهير هكذا، فإن تعذر التراب التطهير به بالتراب يبقى المحل نجسا، واضح؟ يقول وإن تعذر، واضح، أو خيف فساد المحل، خيف فساد المحل. فساد المحل ريفها العبارة، يعني الإناء المتنجس، المحل هو الإناء المتنجس، يعني أو خيف فساد الإناء وخرابه وتلفه، أو خيف فساد المحل الإناء المتنجس، فيبقى على النجاسة. ضيفوا العبارة مهمة جدا، لأنه بيتخللوا مثلين، أو خيف فساد المحل اللي هو الإناء المتنجس، فيبقى على النجاسة حينئذ. بسرعة شوي، فيبقى المحل الإناء اللي هو فيبقى على النجاسة حينئذ ولا يحكم بطهارته لو غسل بالماء دون التعفير بالتراب ولا يحكم بطهارته لو غسل بالماء دون التعفير بالتراب الأمثلة التفتوا أني قال أمثلة تصيدهم من هنا ومن هنا الأمثلة اكتبوهم كما لو كانت الآنية نفيسة نفيسة يعني غالي آنية غالي تجي تعفرها بالتراب كما لو كانت آنية نفيسة أو ضيقة بحيث لا يمكن إدخال التراب فيها إلا بعد الكسر ما عندنا طريقة تطهرها بالتعفير بالتراب إلا هكذا بنقول لك لا تطهر كما لو كانت الآنية نفيسة أو ضيقة بحيث لا يمكن إدخال التراب فيها إلا بعد الكسر هذه المثالين أتيت بهما من المحقق النراقي رحمة الله عليه نعم الآنية فيها ما إجا الشرب منها فاتح الماء ما تنسى على كل حال
عايزين سيدنا الان كسرت احنا عشان حصل نقطه الان كسرت بعد شيء في التطبيق الان كسرت الان يقول لا
والله ممكن تستخدم في شيء اخر ساعي بس بالنتيجه لا تطهر الا بالتعفير وان تعذر التعفير لا حتى لو تعذر فحينئذ لا يكفي الماء مهما تعدد صبه أو خيف فساد المحل الإناء لا ينفع يبقى على النجاسة يقول أو خيف فساد المحل وأرحق بالولوغ لطعه يعني لطع الكلب الإناء لطع الكلب الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه الآن ألحق بالولوغ اللطع ضيفوا العبارة اللطع اللحس وجه الإلحاق نشوف وجه الإلحاق وجه الإلحاق هو أن اللطع أولى بالحكم من الولوغ وجه الإلحاق هو أن اللطع أولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة تسألوني شو يعني مفهوم الموافقة امبارح حكينا وجه الإلحاق هو أن اللطع أولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة يقول دون مباشرته له بسائر أعضائه يعني دون مباشرة الكلب له للإناء بسائر أعضائه بس اكمل هالعبارة شيخنا بسائر أعضائه كذيله ورجله فبالنتيجة فلا يلحق بالولوغ بل المباشرة كسائر النجاسات بل المباشرة كسائر النجاسات يعني ما عندنا تعفيرها اي نعم تفضل كذلك ما في تعفير كيف اي نعم ايه هذا سيأتي إن شاء الله أن لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ فهذا لا يوجب حكم الولوغ إيه على هالكيفية لابد أن يكون ولوغا
أن يشرب الماء بالإناء
الشيخنا حتى اللطع الذي هو أولى بالحكم من الوضوء الحق يحتاج إلى دليل. أنا بالنتيجة هم ألحقوا بمفهوم الموافقة من هذا الباب، وإلا حق الله يحتاج إلى دليل. على كل حال قال ولو تكرر الولوغ، ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة. كيف يعني تداخل؟ اكتبوا. فلا يجب أكثر من مسحه بالتراب مرة وغسله بالماء مرتين. ولو تكرر الولوغ تداخل يعني فلا يجب أكثر من مسحه بالتراب مرة وغسله بالماء مرتين. شفنا والله هذا الكذب على 20-30 مرة بيجي ويلغ بهذا الماء هنا. يعني نحن نحتاج إلى التعفير 20-30 مرة؟ لا. يقول ولو تكرر الولوغ ماذا؟ تداخل كغيره. وجه التداخل ان تكرار الولوغ يسمى ولوغا، بس من هذا الباب. تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء. الآن الكلام في الأثناء، يعني حصل ولوغ جديد أثناء التطهير. أحسنتم. يقول يستأنف. لماذا؟ هذا الولوغ الجديد استدعى حينئذ تثليث الغسلات، فالتعفير الأول ما عاد نفعني، أحتاج إلى أن أستأنف التعفير مرة أخرى. واضح؟ ولو نفترض جاء ثم ولغ بعد إنهاء الغسلة الأولى قبل الغسلة الثانية، كذلك أستأنف من جديد. وهكذا لو بعد الانتهاء من الغسلة الثانية وطهر الإناء ثم جاء وولغ أيضا، هذا ولوغ جديد. من هنا قال وفي الأثناء يستأنف ولو غسله في الكثير، طبعا فضلا عما لو كان بعد الفراغ من التطهير. يستأنف فضلا عما لو كان بعد الفراغ من التطهير، فيعاد هذا بالنتيجة. نعم، ولوغ جديد بعد ماذا؟ بعد تطهير الإناء. وفي الأثناء يستأنف ولو غسله في الكثير كفت المرة لكن بعد التعفير، فحينئذ يسقط التعدد في الماء، التعدد في الماء يسقط، فتكفي المرة الواحدة حينئذ لو غسل بالكثير. طبعا التعفير لابد منه في جميع الأحوال، سواء غسل بالقليل أم بالكثير أم بالجاري. يقول ويستحب السبع، يعني السبع دون المرتين، دون المرتين. ويستحب السبع دون المرتين بالماء فيه، يعني في الولوغ، خروجا من خلاف من أوجب السبع، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد رحمه الله تعالى. توضيح يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.